بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب البر والصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإنه قد انتهى بنا الدرس الماضي في العام الماضي إلى هذا الباب من الكتاب الجامع في بلوغ المرام، وهو باب البر والصلة، أي باب فضل هذين، باب فضل هذين الأمرين وما ورد في ذلك من الأحاديث النبوية. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، ويقابله الإثم وهو الشر، فالبر ضد الشر. والبر الباء بفتح الباء هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، أما البر فيعني العمل الصالح والثواب من الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ملائكة. ففسر البر في هذه الآية لأنه الإيمان بأركانه، الإيمان بأركانه الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في حديث جبريل تتمة هذه الأركان: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وكذلك في آية أخرى قال: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. فالبر في التقوى، فكلمة البر وكلمة التقوى كلمتان جامعتان تجمعان كل خصال الخير، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، فسر هذا بأنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يستظلون بظل ولا يدخلون بيوتا، وإذا أرادوا الدخول يتسلقون من ظهور البيوت ولا يدخلون من أبوابها. هذا تكلف ما أمر الله به. المحرم يستظل تحت الشجرة، تحت الخيمة، تحت سقف السيارة، يستظل، ما كلفها الله بأن يبرز للشمس، ما كلفه الله بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة وهو محرم، دخل فيها في نمرة عليه الصلاة والسلام وهو محرم بالحج، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. هذا لا يدل على تقوى، كونك تطلع للشمس تعذب نفسك ما هو تقوى، هذا إثم. وفسر بأن المراد الذين يتكلفون في الأسئلة، يسألون أشياء لا عن أشياء لا يحتاجون إليها، فمثلا قالوا ما بال القمر يبدو ضعيفا، الهلال يبدو ضعيفا ثم يتكامل ثم ينقص، لماذا؟ الله جل وعلا قال هذا السؤال ليس له فائدة، ليس لكم فيه فائدة، ليس لكم، هذا من التكلف، ليس لكم في شأن الهلال لماذا يكبر ولماذا ينقص، تسألوا عما تحتاجون إليه في دينكم، هذا هو. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. إذا أردت أن تسأل اسأل عن شيء لك فيه فائدة في دينك ودنياك، أما أن تسأل سؤالا لا تستفيد منه هذا منهي عنه. ليس البر، وهذا سيأتي في الحديث الذي في هذا الباب أيضا، هذا البر. الصلة ضد القطيعة، الصلة ضد القطيعة، والوصل ضد القطع، والمراد به هنا صلة الأرحام، صلة الأرحام، لأن هذا من البر، صلة الأرحام من البر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
من أحب أن يبسط له، يعني يبسط له في رزقه، يعني أن يوسع له في رزقه، وكل إنسان يحب هذا، كل إنسان يحب هذا، لكن ما هو السبيل إليه؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبسط له في رزقه، أن ينسأ له في أثره. نسء هو التأخير، أن يؤخر في أجله، في أثره يعني في عمره. من أحب طول العمر، كل أحد يحب أن يطول عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السبب الذي يحصل به سعة الرزق وطول العمر، وهو صلة الرحم، والصلة ضد القطيعة، صلة ضد القطيعة. والرحم كل من تربطك به قرابة نسبية، من تربطك به قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم، كالآباء والأجداد من جهة الأب والأعمام والعمات وبني الأعمام والإخوة والأخوات وبنوهم، هذا من جهة الأب. من جهة الأم كالأجداد والجدات من قبلها، والأخوال والخالات وذريتهم، هؤلاء رحم لك، لهم حق عليك، الصلة. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الحق الأول حق الله، حق الثاني حق الوالدين، حق الثالث حق القرابة من جهة الأبوين وإلى آخر الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية الكريمة. ولهذا تسمى هذه الآية الحقوق العشرة أو آية الحقوق العشرة، كلها واجبة عليك، كلها واجبة عليك، لكنها ليست على حد سواء، بل هي مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ومن ضمنها لو وليصل رحمه، واضح. لكن يشكل أن العمر مقدر والآجال مقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالعمر لا يزاد على ما قدره الله، وفي الحديث أنه يزاد بصلة الرحم. فما الجمع بين الآية والحديث؟ من المعلوم أن كلام الله لا يتناقض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بارك الله له في عمله وفي عمره، ومن قطع رحمه قطعه الله. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن الله لعن من قطع رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله. فاللعن على المعصية يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. والله جل وعلا لعن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قطيعة الرحم جريمة عظيمة تستوجب اللعنة من الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتذكر هذا وأن يصل أرحامه. والصلة تكون بالمال، تكون الصلة بالخدمة والإحسان، تكون الصلة بالزيارة، تفقد أحوالهم، تكون بالمراسلة، هي أنواع، هي أنواع كثيرة صلة الرحم. لكن بعض الناس يقول أنا ما علي، أنا اللي يبي يصل أنا باصله، واللي يبي يقطع بقطع. هذا ما هو بواصل، هذا مكافي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها، ولا يقابلها بمثل فعلها، هذا هو الواصل. أما الذي لا يصل من أرحامه إلا من وصله، هذه ليست صلة، هذه مكافأة. فليتنبه الإنسان لهذا الأمر العظيم. مع الأسف الآن كثر العقوق، كثر التقاطع بين الأرحام والتجافي بين الناس، قست القلوب بسبب التربية السيئة، وبسبب أن الغرب ينشر ثقافته بيننا، لأن الغرب ما عندهم صلة أرحام ولا عندهم أسر، مثل البهائم كل مع نفسه فقط، وهم يريدون منا أن نمشي على طريقته، لا يكون بيننا ترابط، لا يكون بيننا صلة فيما بيننا، يريدون منا هذا، فعلينا أن نحذر من هذا الأمر ولا نمكن ثقافة الغرب تنتشر بيننا، بل ننشر بيننا ثقافة ديننا، ثقافة الإسلام. نحن مسلمون ولسنا غربيين، علينا أن ننشر أخلاق ديننا ولا ننشر أخلاق الغرب فيما بيننا. تنبه لهذا، على مناهج التعليم أن تراعي هذا أيضا، على مناهج التربية والتعليم. هم يسمونها التربية، تربية إيش؟ تربية مع قطيعة الرحم، مع الجفاء، هذه ما هي التربية. التربية هي أن تربيهم على صلة الأرحام، التواصل بينهم وبين مجتمعهم وجيرانهم وأقاربهم، بر الوالدين، هذا في الطليعة، هذا هو الذي نربي أولادنا عليه. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
جبير بن مطعم رضي الله عنه، جبير بن مطعم ابن عدي من بني عبد شمس، من قبيل عثمان بن عفان رضي الله عنه، بنو عبد شمس. جبير بن مطعم من أفاضل الصحابة والمهاجرين، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا وعيد، هذا وعيد شديد، ما هو معناه أنه كافر ولا يدخل الجنة أبدا مثل الكافر والمشرك، لا، معناه أنه ما يدخلها مثل دخول الواصلين لأرحامهم، ويدخلها ولكن لا يدخلها مثل دخول الواصلين لأرحامهم، يكون عليه نقص في الدخول، قد يتأخر دخوله ويعذب في النار، لأن هذا كبيرة، أصحاب الكبائر التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. لكن إذا كانت المعصية حق مخلوق فلا يسقط إلا بعفو المخلوق، مسامحة المخلوق، أما ما كان من حق الله فإن الله يعفو ويغفر، لكن ما كان من حق المخلوق فلا بد أن يسمح ذلك المخلوق لحقه. فالقاطع لرحمه يحرم من دخول الجنة كما يدخلها الواصلون لأرحامهم، قد يعذب في النار فترة ثم يدخل الجنة متأخرا. ليس معناه أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه كافر، لابد من الجمع بين الأحاديث، ما نأخذ الحديث ونترك الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الموحد والمؤمن قد يعذب في النار ولكنه لا يخلد فيها كالكافر والمشرك، لا كما تقوله الخوارج أن أصحاب الكبائر كفار وأنهم يخلدون في النار، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، الذين يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذه طريقة الخوارج فنحذر منها. لا نقول هذا الحديث يدل على أن قطيعة الرحم كفر أكبر مخرج من الملة بدليل أنه لا يدخل الجنة. لا نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى حتى نعرف المقصود. الله أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، ما الواجب؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم يفسره ويبينه. فإذا رددت لا يدخل الجنة قاطع رحم إلى أن المؤمن يدخل الجنة ولو كان عاصيا، لكنه قد يعذب في النار فترة ثم يدخل الجنة، اجتمعت لك النصوص. نعم. قال الراوي نعم،
يعني قاطع رحم
لا يدخل الجنة قاطع، هذا لفظ الحديث. من هو القاطع؟ فسره الراوي لأنه قاطع الرحم، قاطع الرحم. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
هذه ست في الحديث، ثلاث يحبها الله ويرضاها لنا، وثلاث يكرهها لنا. فالثلاث التي يرضاها الله، الثلاثة التي يكرهها الله، عقوق الأمهات. أولها عقوق الأمهات، وهذا محل الشاهد من الحديث. يرضى إن الله
حرم عليكم عقوق
الأمهات ومنعا وهات، نعم،
ووأد البنات
نعم،
ومنعا وهات.
نعم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هذه الأولى. الثانية
وأد البنات،
والثانية وأد البنات، والثالثة
ومنعا وهات،
والرابعة
وكره لكم قيل وقال،
وكثرة السؤال وإضاعة المال. تنبهوا لهذا، حرم عليكم عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات مراد به القطيعة، منع حق الأم ومنع البر والأب. نعم والأب، لكن نص على الأم لأن حق الأم آكد من حق الأب. الأم أولى بالبر من الأب، وإلا فكل منهما له حق على الولد، لكن الأم لما قاسته من الحمل والولادة والرضاعة والتربية صار حقها أكثر من حق الأب. فالأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، ولذلك الله نص عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها في هذا الحديث. وإلا فالعقوق محرم سواء للأم أو للأب. حرم عليكم عقوق الأمهات، والعقوق هو القطيعة وعدم البر، هذا حرام. الحقيقة أن هذا هو الحامل لهم، أنه يعني من شدة غيرتهم يدفنونها تحت التراب حتى تموت لئلا تجر عليهم العار. ولم يقتصر فعلهم على هذا، بل كانوا يقتلون الأولاد أيضا، يخشون الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. فيقتلون الأولاد الذكور خشية الفقر، خشية أن يطعم معه، ويظنون إن رزق الولد على الوالد، ولا يؤمنون أن رزق الولد على الله سبحانه وتعالى. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يشبه هذا الآن اللي ينادون بتحديد النسل، يقولون نخشى يكثر الناس وتضيق الموارد وتقل الموارد ويضيق المعيشة، لأنهم لا يحسنون الظن بالله سبحانه. الله ما خلق نفسا إلا وقدر رزقها، رزقها على الله ما هو عليك. فهم يقتلون أولادهم خشية الفقر. وهناك صنف ثالث منهم يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينه لهم شركاؤهم الذين أشركوا بهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فهم يقتلون الأولاد لأحد ثلاثة أغراض، إما خشية العار البنات، وإما خشية الفقر، وإما تقربا إلى الأصنام. شوف حبهم للأصنام، والصنم أحب عليه من الولد، الصنم والعياذ بالله أحب عليه من الولد، لذلك يقتل ولده ويقطع رحمه. هذا من أمور الجاهلية. فكانوا يأيدون البنات، هذا من أخلاق الجاهلية، الله نهى عن ذلك. قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة هي البنت التي تقتل تحت التراب وتدفن، بأي ذنب قتلت؟ يسألهم الله يوم القيامة، يقول: بأي ذنب قتلتم هذه المسكينة وهذه الضعيفة؟ وإذا الموءودة سئلت، أي سأل الله القاتل عنها، لماذا؟ بأي ذنب قتلت؟ فهذا من أمور الجاهلية، حرمه الله سبحانه وتعالى. والإسلام كرم الأنثى، الإسلام كرم الأنثى وحفظ لها حقها في الحياة، وجعل لها حقوقا تليق بها، رفعها من الجاهلية، وجعلها إنسانا له حقه في الحياة، له حقه من الميراث. كانوا لا يورثون النساء في الجاهلية، لا يورثون الصغار من الأولاد ولا يورثون النساء، هذا من أمور الجاهلية. الإسلام ورث النساء وورث الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ورث الأنثى، وأن كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، الله ورث الأنثى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. الله رفع شأن المرأة وكرمها بما يليق بها، حفظ عليها حياءها وسترها وعرضها وصانها. الغرب يريدون أن المرأة تعود لأمور الجاهلية، فصاروا ينادون بحرية النساء وكسر الحواجز، تسوية المرأة بالرجل وغير ذلك، عكس الشرائع الإلهية. هذه قوانين طاغوتية، أما الشرائع الإلهية فإنها تأبى هذا. المرأة لها حق، إنسان لها حق، لكن حقوقها تليق بها، حقوقها تليق بها وتصونها. هل من صالح المرأة أن تكشف الحجاب وأن تختلط بالرجال وأنها تسافر بدون محرم وأنها تخلو مع الرجل الأجنبي وأنها تختلط، هل هذا من صالحها يا إخوان؟ لا والله، هذا من إهانتها وإضاعة حقها وكرامتها، وهم يزعمون أن هذا حق له وأن هذا من إكرامها. شوف انتكاس الفطر والعياذ بالله. فالحاصل أن البنات لهن حق الحياة وحق الميراث وحق اختيار الزوج والموافقة عليه، ما تجبر على أحد لا تريده، ولها النفقة ولها العشرة ولها لها حق. فالإسلام كرمها وأعطاها حقها اللائق بها والذي هو من مصلحتها. أما هؤلاء فأرادوا أن يسلبوها حقوقها وأن يعطوها غير حقوقها. هو يليق أن تعطى غير حقوقها؟ ما يليق هذا، يعطونها غير حقوقها ويقول هذا إكرام لها. كذبوا. إكرامها في حقوقها التي شرعها الله لها. يقولون لا، هذا ظلم للمرأة، وينسون أن الظلم هو منع الحق، وهم منعوها حقوقها اللائقة بها، هذا هو الظلم، وعرضوها للفتن. والإسلام صانها وكفلها وجعل لها نصيبا من الميراث، والإسلام رفع المرأة كرمها وصانها. يقولون لا، الإسلام ظلم المرأة، والمرأة لازم تأخذ حقوقها في الحرية، حرية البهيمية، حرية العرض، حرية الدين، حرية كذا وكذا. فليتنبه المسلمون لهذا ولا يجارونه أو يدعون إلى مذهبهم، مثل ما تنادي به الصحف الآن أو كثير من الصحف. تنبه يا إخوان، تنبهوا لدينكم، تنبهوا لنسائكم، وأد البنات. هذا الشيء الثاني الذي حرمه الله، حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات، يعني ياخذ ولا يعطي، جموع منوع، جموع منوع، جمع فأوعى، جمع المال فأوعاه ولم ينفق منه حتى الزكاة يمنعه. فهو يجمع وياخذ من الناس بالحرام، بأي شيء، بالغصب، بالسرقة، ياخذ ولكنه لا يخرج ولا يعطي، هذا حرام. فالمال يكتسب من حلال وينفق في مصارفه الشرعية، وأما أنه يكتسب من حرام وتمنع الحقوق فيه أو أنه يضيع، فالإسلام وسط، يقول لا تضيع المال ولا تمنع الحقوق التي في المال وتوعيه وتجمعه، لا تنتفع أنت ولا تنفع غيرك. المال إنما هو عصب الحياة، تتمتع به التمتع الحلال وتنتفع منه، تتصدق منه، تطعم منه. فأما أنه تجمع وتوعي، ما الفائدة منه؟ إذن لا فائدة منه. منعا وهات. نعم.
وكره لكم قيل وقال وقال.
كره لكم قيل وقال، ثلاث مسائل. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ثلاث. إيش قيل وقال؟ يعني يصير ما هم الإنسان إلا قال فلان وقال فلان، ويتتبع الأخبار على علاتها، صحيحة أو ما هي صحيحة، ويشوش على الناس، وش الفائدة منها؟ ما له هم إلا قيل وقال، قال فلان وقال فلان. حتى العلم يقولون، العلماء اختلفوا، قال فلان كذا وقال فلان كذا، وفلان حرم كذا وفلان أباح كذا، يريدون ضرب المسائل بعضها ببعض والتشويش على الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا يكون همك متابعة أقوال الناس، ما كلفك الله بهذا، لا تتكلم إلا بما تحتاج إليه وما فيه فائدة لك ولغيرك. وأما أن يكون شغلك حكاية الأقوال، والآن كما يسمونها المواقع والتويترات، ما لهم شغل لا ماذا قال فلان وماذا قال فلان، هذا ما يجوز. أي شيء ما تحتاجه اتركه أو يحتاجه غيرك، إنما هو من الفضول هذا اتركه، لا تشغل نفسك وتضيع وقتك فيه، وتأثم نفسك أيضا. كره لكم قيل وقال، ما يكون هم الإنسان ماذا قال فلان وماذا قال فلان، فلان أخطأ، فلان أصاب، فلان فلان، ما لك دخل فيها، عليك نفسك. الناس اترك أقوالهم وريح نفسك واحفظ لسانك، احفظ قلمك، لا تشغل نفسك وتشغل الناس بهذه الترهات وهذه الأقوال التي أكثرها كذب بدون تمحيص وبدون، هذا ما يجوز. كره لكم قيل وقال، ومعنى كره يعني حرم، لأن الكراهة في القرآن معناها التحريم، كراهة في القرآن وعند السلف معناها التحريم، أما عند الخلف فصاروا يطلقونها على المكروه كراهة تنزيه لا تحريم، هذا اصطلاح، لكن الأصل أن المكروه هو الحرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كل ما ذكره الله في هذه الآيات التي أولها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال ولا ثم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإلى آخره، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه أمور محرمة، ما هي مكروهة كراهة التنزيه، لأن الله قال في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كره يعني حرم، حرم قيل وقال، وحرم كثرة السؤال، كثرة السؤال طلب، السؤال هو الطلب من الناس، سواء تطلب مال أو تطلب علم، تسأل عن علم، اللي تحتاج إليه من العلم اسأل عنه، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، اسأل عن أمور دينك، عن مسائل العلم اسأل، هذا ما فرض عليك واجب، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما أسئلة ما يحتاجها الناس كفرضيات، فرضيات ما يحتاجها الناس، وإنما هي من باب التعنت أو من باب التزايد أو من باب تغليط المسؤول، تبي ترفع عليه تقول لي عجز عن الجواب، إذا سألته سؤالا غير لائق ولم يجب تقول عجز عن الجواب، لا، فلا يجوز هذا. أسئلة في التعنت والأسئلة التي لا حاجة إليها اتركها، هذا في أمور العلم. كذلك سؤال المال، المحتاج يسأل، ما في بأس، المحتاج يسأل قدر حاجته، يسأل قدر حاجته، وأما غير المحتاج فلا يجوز له السؤال، حرام عليه، والذي يأخذه حرام عليه جمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، لا يزال العبد يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، السؤال من غير حاجة، سؤال المال من غير حاجة، هذا حرام، وهو كسب خبيث ومحرم، وسيعاقب عليه يوم القيامة. لا تسأل من المال إلا قدر حاجتك إذا اضطررت إلى هذا. السائل له حق في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، السائل المحتاج يعني. لكن أنت ما تعرف المحتاج، تبني على الظاهر تعطيه وتكله إلى نفسه، إن كان صادقا فقد وقعت موقعه، وإن كان كاذبا فالإثم عليه وأنت مأجور. كثرة السؤال، فالسؤال ما هو مكروه مطلقا، ولكال كثرة السؤال من غير حاجة، هذا سواء سؤال العلم أو سؤال المال. نعم، كثرة السؤال، إضاعة المال، هذه الأخيرة، المال لا يجوز إضاعته. المال استخلفك الله فيه لتنتفع منه وتنفق على من يلزمك نفقته وتتصدق وتؤدي الزكاة، استخلفك الله فيه، وستذهب وتتركه أو يؤخذ منك هذا المال، إما أن يذهب عنك وإما أن تذهب أنت عنه، فأحسن فيه، أحسن فيه. أما أن تضيعه في الإسراف والتبذير والنزهات المحرمة إلى بلاد الكفر ودخول المسارح والأشياء هذه، أو إقامة المشاريع المحرمة كمصانع الخمور، مصانع الأمور المحرمة والأغاني والمزامير، هذا حرام عليك، المال له حرمة، لا تنفق مالك في هذه الأشياء، احفظه، لا تنفقه إلا بقدر الحاجة وفي وجوهه ستسأل عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسأل عن دخوله عليك وعن خروجه منك، تسأل عنه يوم القيامة، هو مسؤولية. فالمال مسؤولية، والمال مال الله، أعارك الله إياه واستخلفك فيه فأحسن فيه، ليكون لك أجر في ذلك ولك نفع في الدنيا. وأما أن تضيعه في النفقات التي لا حاجة إليها، الإسراف والتبذير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف محرم والبخل محرم، لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يبخلوا ويقتروا ويضيقوا على أنفسهم، التوسط، وكان بين ذلك بين الإسراف وبين البخل قواما للإنسان وللمجتمع. كل شيء في حدود له ضوابط، ما تقول هذا مالي وأنا حر فيه، لا، ما أنت بحر، أنت مسؤول أمام الله عن هذا المال الذي استخلفك الله فيه، ستسأل عنه يوم القيامة، فلا تضيعه. ويقولون الذي ينفق في سبيل الله هذا ليس مسرفا ولو أنفق الأموال الكثيرة، والذي ينفق المال في معصية الله هذا مسرف ولو كان درهما واحدا، فلو أنفقت درهما واحدا في معصية الله فأنت مسرف، ولو أنفقت مئات الألوف في طاعة الله فأنت محسن ولك الأجر، وليس هذا إسراف، إنما الإسراف الزايد عن الحاجة أو الذي في حرام وفي مصرف محرم، هذا هو الإسراف المحرم. ولهذا كرهه الله، كره لكم إضاعة المال. تقول هذا مالي وبضيعه، ما هو مالي، هذا مال الله استخلفك فيه وامتحنك به، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله جل وعلا ابتلاك به، هل تحسن فيه أو هل تسيء فيه؟ وستسأل عن هذا يوم القيامة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا يدل على وجوب البر بالوالدين وإرضاء الوالدين في غير معصية الله، إرضاؤهم في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا يجوز، لا الوالد ولا غيره، لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطع والدك في معصية الله، لكن تطيعه في المباح، تطيعه في المشروع، وهذا من بره والإحسان إليه، ترضي والدك، تتجنب ما يغضب والدك، لأنك إذا أغضبت والدك أغضبت الله سبحانه وتعالى، وإذا أرضيت والدك رضي الله عنك. فأرضي والديك بالمعروف ولا تغضبهما في غير حق، فهذا يدل، هذا من صلة الرحم، وأول الأرحام الوالدان، أول الأرحام الوالدان، ثم الأولاد، ثم الأقارب كما في الآية. نعم، يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذنكم في طرح بعض أسئلة الإخوة الحضور. هذا سائل يقول: ما أفضل شرح لكتاب بلوغ المرام للمبتدئ، وهل يوجد ما هو أفضل منه للمبتدئ؟
البلوغ كتاب نفيس، وهو في أحاديث الأحكام على أبواب الفقه، وشرح في عدة شروح قديمة وحديثة، والشروح القديمة من الموجود منها سبل السلام للإمام الصنعاني، وهو اختصار لشرح شيخه المغربي البدر التمام، اللي سمعت أنه طبع أيضا الأصل وهو البدر التمام. وسبل السلام مختصر له وتهذيب له، وهناك عليه حواشي، وشرح أيضا شروح عصرية مثل شرح الشيخ البسام، شرح الشيخ عبد الله البسام، تبيين الأحكام أو نحو من هذا، شرح بلوغ المرام، هو شرح جيد وحافل ومفيد أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا لو كان الأرحام يؤذون الواصل؟
نعم،
لو كان الأرحام يؤذون الواصل،
يصبر على أذاهم ويصلهم. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي رحما أصلها ويقطعونني، أصلها ويقطعونني. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. فأحسن إليهم وندمهم، لأنك إذا أحسنت إليهم وهم أساءوا إليك يندمون ويتألمون من ذلك، كأنما تسفهم المل. فأنت أدي الحق الذي عليك، ولا تنظر إلى أنهم هم ضيعوا حقك عليهم. نعم،
أعزكم الله. يقول أيضا: وكيف يصل قريبا له إذا كان يوجد خلاف قوي بينهم؟
يتناسى الخلاف ويحسن إلى قريبه، يصل قريبه ولا يتمادى في القطيعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هل حكم اللقيط كحكم اليتيم في الأجر والثواب؟
اليتيم هو الذي مات أبوه، اللقيط ليس له أب شرعي، لا يعرف له أب شرعي، لكن يحسن إليه ويربى لأنه ضعيف ولأنه محتاج، فيحسن إليه ويربى تربية إسلامية وحافظ عليه، أو من الفقراء له حق الإحسان إليه والإنفاق عليه حتى يكبر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شخص ترك الصلاة أياما تهاونا وبعد ذلك تاب وندم، فهل يقضيها؟
إذا كان تركها متعمدا فليس هو على الإسلام، من ترك الصلاة متعمدا كفر، خرج من الملة، ولكن التوبة تجب ما قبلها، فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل ولا يقضي ما تركه، لأن التوبة تجب ما قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف للمعلم أن يربي تلاميذه على البر والصلة؟
يعلمهم مثل الأحاديث، مثل الآيات، مثل يعلمهم البر والصلة وأنواع البر والصلة وأجر البر والصلة. نعم.
تابكم الله. يقول السائل: لي إخوة يماطلون، وكلما دعوتهم لقسمة ميراث والدنا من الأراضي لإعطاء أخواتي وأمي حقهن يرفضون بحجة أنه خلاف العرف والعادة، فهل هذه من القطيعة؟ وبماذا تنصحوننا؟
المحكمة، هذه تنتهي إلى المحكمة، تشتكيهم على المحكمة والمحكمة تحضرهم وتشوف وش المانع من القسمة، شوف وش عندهم. نعم.
أثابكم الله. هل يجب على المسلم أن يصل رحمه من جهة أمه من الرضاعة كالأم من النسب؟
لا، الرضاعة ما هي بقرابة، ما هي بنسب ولا قرابة، هي رضاعة بس، فهو مثل غيره، تحسن إليه مثل غيره من المسلمين. وأما إن له حق القرابة لا، ما هو بقريبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل زيارة أهل الزوجة مرة واحدة في الشهر كافية أم يعتبر من قطيعة الرحم؟
أهل الزوجة ما هم من الرحم، هل من الصهر، هل يسمون الصهر، وزيارتهم هذا من باب الإحسان والربط بينك وبينهم، وأيضا إرضاء الزوجة ومن حسن العشرة مع الزوجة أيضا، وإلا هم ما يعدون من الأقارب، يعدون من الأصهار. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: تختانون أنفسكم في آية سورة البقرة؟
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كانوا في أول الصيام، أول ما شرع الصيام، يصومون من صلاة العشاء إلى غروب الشمس، يصومون الليل والنهار ولا يفطرون إلا بين المغرب والعشاء، فحصل من بعضهم أنه وقع على أهله، لم يصبر، وقع على أهله في الليل مع أنه كان محرما بعد العشاء، فكان هذا سماه الله خيانة. الله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، نسخ الله هذا بآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فنسخ ما كان في أول الإسلام أنهم يصومون من صلاة العشاء، جعله من صلاة الفجر تخفيفا على الناس. نعم.
صلى الله عليكم، ما حكم من تطهرت بعد يومين من شهر رمضان، هل عليها شيء من القضاء؟
نعم،
من تطهرت بعد يومين من شهر رمضان،
كيف تطهرت؟ يعني مفطرة في رمضان، عليها حيض في رمضان تقضي، ما تركته أيام الحيض تقضيه بعدده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أداوم على الوتر ركعة واحدة يوميا؟
هو يجوز، الجواز مجزي، هذا مجزي، لكن ما يداوم عليه ويحرم نفسه، ما يداوم عليه ويحرم نفسه من صلاة الليل ولو قلت، يكون له نصيب من صلاة الليل ولو قلت، ولا يحرم نفسه منها زيادة على الوتر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير، فهل الأولى أن يدخل معه أو ينتظر ويدخل في جماعة أخرى؟
إذا كان يعلم أن هناك جماعة بيجون انتظرهم، وإذا كان ما يعلم أحد يدخل مع الإمام ليحصل على الأجر والمتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم العمرة في شهر رجب؟
موضع خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها لا تشرع، ولا يشرع شيء في رجب خاصة، لا عمرة ولا غيره، أنه لم يثبت هذا. لكن بعض العلماء يقول العمرة في رجب تستحب لأن ابن عمر كان يفعلها هذا، فيستثنون العمرة فقط في رجب، وهذا قول فيه نظر، الجمهور على خلافه، وأنه لا يشرع في رجب شيء خاص، لا يشرع في رجب شيء خاص من الأعمال لعدم الدليل على هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نويت العمرة من بيتي بعدما أحرمت وصليت ركعتين ومررت بالميقات، نويت العمرة من بيتي بعدما أحرمت وصليت ركعتين.
نوى العمرة ولا نوى الإحرام؟ في فرق بين نية العمرة، الإنسان لو يجي من أقصى المشرق ينوي الحج أو ينوي العمرة، هذه نية عامة، ما لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا الإحرام. فإذا نوى أنه يدخل في النسك ويتجنب محظورات الإحرام فقد أحرم، أما مجرد أنه جاي بيعتمر من أي جهة جاء هذا ما بعد أحرم إلى الآن، حتى ينوي الدخول في النسك، الشروع في النسك يتجنب المحظورات. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: نويت العمرة من بيتي وبعدما أحرمت وصليت ركعتين مررت بالميقات ولم ألبي وأكبر إلا بعدما تعديت الميقات، فالعمرة
لا. وضح سؤاله، يقول أنه نوى الإحرام أو بنوى العمرة، نوى الإحرام بالعمرة، نوى الإحرام بالعمرة من بيتي، صلى ركعتين بعد نية الإحرام، ما هو بلازم إذا مر بالميقات أنه يلبي، ما هو يلبي من بيته، يلبي من حين نوى الإحرام ولا يأجل التلبية إلى الميقات، من حين ينوي الإحرام يلبي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا إمام مسجد وآتي إلى هذا الدرس، فهل علي إثم في تركي للمسجد؟
إن كان أهملت المسجد فلا يجوز لك، أما إن عمت واحد يصلي بدلك وفيه كفاءة فلا بأس عليه إن شاء الله، لأنك ما أهملت المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هي عدة المطلقة غير المدخول بها وذلك مجرد العقد؟
لا عدة عليها، وإن طلقتموهن من قبل أنتم يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مجرد العقد لا يوجب العدة حتى يدخل بها بعد العقد، إذا دخل بها بعد العقد خلا بها وجبت العدة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الهجرة من الدول العربية التي لا يحكم فيها بشرع الله؟
الهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة، واجبة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. فإذا كان عليك مضايقة في دينك ولا تتمكن من إظهار دينك تجب عليك الهجرة. أما إذا كنت لا تضايق في دينك وتؤدي تظهر دينك فلا تجب عليك الهجرة. نعم.
أثابكم الله. يقول: نرجو من معاليكم أن تبين لنا وسائل الثبات على الدين مع كثرة الانتكاس في هذا الزمان.
الوسائل كثيرة، وأعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، كذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، مجالسة الصالحين، الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، المحافظة على الصلوات مع الجماعة، هذا من وسائل الثبات في الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض التقاويم وبعض الساعات يكون فيها إعلان للشركات المصدرة لها، فهل إدخالها للمسجد يعتبر من باب الدعاية؟
الدعاية للدنيا لا تجوز إدخالها في المسجد، إذا كان فيها دعاية للدنيا فلا يجوز إدخالها في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف المسلم من الذين يسبون الله ورسوله؟
موقفه أن ينكر عليهم غاية الإنكار، ويرفع بأمرهم للمسؤولين لولاة أمور المسلمين ليأخذوا على أيديهم ولا يسكت عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة من معاليكم خصوصا في هذه الإجازة؟
نصيحة: حفظ الوقت في الإجازة وغيرها. المسلم يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه، ولا يضيعه في الغفلة الإعراض أو في السفاهة أو في حضور الحفلات اللي فيها ملاهي وفيها سفاهة وفيها، لا يحضرها، عليه أنه يحفظ وقته فيما ينفعه ويفيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السرعة في التلفظ بألفاظ الصلاة كقراءة الفاتحة وتسبيح الركوع والسجود داخل في حديث المسيء صلاته، أم هو مقتصر على هيئة الركوع والوقوف والسجود؟
لا شك أن الطمأنينة في الصلاة مطلوبة، لكن الطمأنينة منها شيء ركن من أركان الصلاة ومنها شيء مستحب، فالطمأنينة في الركوع في القيام وفي الركوع والسجود هذه ركن، الطمأنينة في أداء الأركان والواجبات في الصلاة هذا ركن، لا تصح الصلاة إلا به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم، أن يبدأ بمتن ثم إذا أنهاه يبدأ في متن آخر، أو أن يجمع بين أكثر من متن في نفس الوقت؟
هذا يرجع إلى المدرس الذي تدرس وتتلقى العلم على يديه، هو اللي يختار لك الكتب، ولا يكفي الاقتصار على كتاب واحد، لأن العلم يتواصل بعضه مع بعض، أنت بحاجة إلى علم النحو، بحاجة إلى علم الفقه، بحاجة إلى علم الحديث، بحاجة إلى علم التفسير، لازم تأخذ في كل فن، ولا تقتصر على واحد وتقول بكمله وارجع، أنت بحاجة إلى النحو، خذ كتاب نحو معك، حاجة إلى التفسير، خذ كتاب تفسير، حاجة إلى الحديث وشرحه، خذ بلوغ المرام مثلا، اجمع بين، ولكن هذا يرجع إلى المدرس، إذا لم تجد مدرس فلا فائدة في الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص كان يأخذ أموالا بغير حق في الصغر ثم هداه الله، ولكن لا يعلم ممن أخذ ولا يعلم كم أخذ، فماذا عليه؟
عليه قدر ما أخذ، وإن عرف أصحابه يؤديه إليهم، وإما عرفه يتصدق به عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل أمر الوالدين وولي الأمر في المباح يكون حكمه واجبا؟
نعم، إذا أمرك تجيب له ماء، تجيب له طعام، هذا واجب عليك، خدمه، تجيب له حاجته، تشتري له حاجة، تشتري له ثوب، تشتري، واجب عليك هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة القول من أنفق نصف ماله في الطيب لم يكن إسرافا؟
إيش؟
قل: من أنفق نصف ماله في الطيب لم يكن إسرافا.
لا إسراف، الإسراف في الطيب إسراف، الطيب مطلوب بقدر، أما الإسراف في أنواع الطيب وكل هذا ما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. هل
يتطيب بما يزين رائحته ويقطر عنه الرائحة الكريهة ويكفي هذا. نعم.
هل يجوز إذا دخلت المسجد في وقت نهي أن أصلي تحية المسجد؟
هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. إن شئت تجلس اجلس، وإن شئت صلي صلي، وكلا الأمرين فيه يعني متمسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجمعية جائزة؟ وإذا كان لا أرجو التوضيح.
وش الجمعية؟
يقصد الجمعية التعاونية من الزملاء والموظفين.
ها؟
يقصد جمعية الموظفين أو
وش جمعية الموظفين؟
يعني كل شهر يجمعون فلوس ويأخذها الآخر.
هذا تقارض، هذا قرض، جمعية القرض، هذا ما يجوز، لأنه قرض جر نفع، أقرضتهم بشرط أن يقرضوك، وأنت تريد من هذا زيادة على ما أقرضتم، تعطيهم شوي وتأخذ كثير، هذا في نظري ما يجوز هذا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ المال عن طريق قصائد المدح، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته إلى أحد شعراء الجاهلية؟
إذا كان المدح ليس فيه غلو ولا إسراف، وإنما هو مدح بشيء واقع، فلا بأس أن يكافئه على ذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استقدمت شغالة وجعلتها تعمل عند والدتي، وفي كل أسبوع تخدم في بيتي يوما أو يومين دون زيادة في أجرها، علما بأن اليوم أو اليومين التي تعمل فيها عندي لا تعمل عند والدتي، فهل علي إثم في ذلك؟
أعد السؤال.
يقول: استخدمت شغالة وجعلتها تعمل عند والدتي، وفي كل أسبوع تخدم في بيتي يوما أو يومين دون زيادة في أجرها، علما بأن اليوم أو اليومين التي تعمل فيها عندي لا تعمل عند والدتي، فهل علي في ذلك شيء؟
هي مستأجرة لك، تشغلها في بيتك أو تشغلها في بيت والدك، هي مستأجرة لك، تعطيها أجرتها، وسواء عملت عندك أو عند والدك هذا واجب عليها وحق لك عليها، لكن لا تكلفها ما لا تطيق أو تشق عليها، فلأحسن إليها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى هو سماكم المسلمين، الضمير في هذه الآية على من يعود؟
الظاهر والله أعلم أنه يرجع إلى إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. نعم الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السكوت عن إنكار المنكر خوفا من نبذ المجتمع لي ومقاطعتهم لي جائز؟
هل إيش؟
هل السكوت عن إنكار المنكر خوفا من نبذ المجتمع لي ومقاطعتهم لي جائز؟
أسأل الله العافية. هذا يخشى الناس ولا يخشى الله، هذا يخشى الناس ولا يخشى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو غضبوا، لأن الله يرضى بهذا، تقدم رضا الله عز وجل، نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الضرب والخنق في الرقية الشرعية لإخراج الجن وأذيته؟
هذا ما هو براقي، هذا مؤذي. الرقية ما فيها ضرب ولا خنق، فيها يقرأ القرآن وينفث على المريض أو على موضع الإصابة، هذه الرقية الواردة. أما الضرب والخنق هذا ما هو. نعم.
صلى الله عليكم.
بعضهم يقول إذا كان فيها مس من الجن وتأكد من هذا فإن ضربه لا يقع على المريض، إنما يقع على الجن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن هذا ما يتقنه إلا المتخصصون. أما كل واحد يضرب وكل واحد يخنق هذا لا، ما يفتح الباب هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في المعاهد والكليات الإسلامية التي تدرس عقيدة المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟
إذا كانت مقتصرة على عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا تدرس فيها، أما إذا كانت تدرس عقيدة السلف وتدرس عقائد هؤلاء لأجل أن تعرفها وتتجنبها، حنا ندرس هذا، ندرس في مدارسنا وكلياتنا، ندرس عقيدة التوحيد وعقيدة السلف، وندرس إلى جانبها عقيدة الفرق المخالفة من أجل أن نعرف ما فيها من الشر فنتجنبها ونجنب الناس إياها. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: أنا شاب أتيت لطلب العلم في هذه البلاد المباركة واقترب موعد السفر، فهل من وصية توصي بها طلاب العلم المقبلين على السفر إلى بلادهم؟
بما وصاهم الله به في قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فترجع إلى بلدك بما حصلت من العلم النافع وتنشره بين أهل بلدك، تكون تدعو إلى الله عز وجل، تنتفع وتنفع. نعم.
صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وصلى الله عليكم.